بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا في هذا اليوم حول الشفاعة. الشفاعة بمعنى الوساطة، التوسط إلى الله تبارك وتعالى ليغفر ذنوب عبد من عباده ويدخله الجنة. هذه الوساطة، قد يسأل أن الرحمة الإلهية لماذا تحتاج إلى وساطة؟ هذا السؤال لأنه يتصور أن وساطة الشفاعة من نوع الوساطات الدنيوية، مع أنه الفرق بينهما كبير. الرحمة الإلهية أنواع متعددة، أحد أنواعها الشفاعة. يمكن أن نقول أن أهم أنواع الرحمة الإلهية التي لا يمكن أن نحصيها عطاء الله ورحمته ونعمه الظاهرة والباطنة، ما يمكن للإنسان أن يحصي عددها أو يحصي أنواعها، لكن يمكن أن نفهم أن الأنواع الأساسية لرحمته عز وجل ولعباده 6 أنواع. النوع الأول التوبة. فتح الله عز وجل لبني آدم باب التوبة حتى تبلغ الروح حلقمه، إلى الموت مفتوح باب التوبة له. نعم، عند الموت في بعض أنواع التوبة تقبل، بعضها ما تقبل. إذن التوبة هي باب رحمة إلهية مفتوح أمامنا، في أي وقت يمكن للإنسان أن يعتذر من ربه ويستغفر فيغفر له، ويقال له استأنف، ابدأ من جديد. حقوق الناس لازم يؤديها لهم، بعض الواجبات عليه لازم يؤديها، لكن يمحى ما عليه. هذا باب من أبواب الرحمة. من أنواع الرحمة الإلهية أن الحسنة إذا نويناها تكتب لنا، نية الحسنة تكتب ونية السيئة لا تكتب. يعني إذا نوى أحدنا أن يعمل خيرا يكتب له 1، إذا عمل كتب له 10، نوى شرا، نوى أن يؤذي أحدا والعياذ بالله، أن يغتاب أحدا، أن يأكل حراما، أن يترك واجبا، إذا نوى هذا ما يكتب عليه. إذا فعل الفعل أيضا ما يكتب، يصبر به في الأحاديث، في الحديث الشريف ينتظر به 7 ساعات من ساعات الدنيا ما يسجل عليه، إذا ما تاب يسجل عليه السيئة بواحدة. هذا أيضا نوع ثالث من أنواع الرحمة، أن السيئة بواحدة والحسنة 10. أيضا من أنواع الرحمة الإلهية أن الحسنات يذهبن السيئات. هناك أعمال خير يقوم بها الإنسان، صلاة الليل، نوافل، عطاء، خدمة للمؤمنين، للدين، للفقراء، هذه الأعمال تمحو السيئات كما يقال بشكل أوتوماتيكي بدون أن يعرف الإنسان، تمحو السيئات. هناك أنواع من الحسنات تمحو أنواعا من السيئات. النوع الخامس من الرحمة الإلهية أنواع الرحمة الخاصة بالآخرة، مع أن مواقف الآخرة عظيمة وحساب الآخرة دقيق، ولكن أنواع الرحمة الإلهية الغامرة هذه موجودة في الآخرة. هناك نوع عظيم من أنواع الرحمة الإلهية في الآخرة هي الشفاعة، والشفاعة ليست محصورة فقط في الآخرة كما يتصور بعض السلفيين، بل الاستشفاع والشفاعة والتوسل كما سيأتي مفتوح أن نستشفع إلى الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وآله وأولياء الله، نستشفع بهم في الدنيا ونستشفع بهم في الآخرة. هذه الشفاعة قد يقال أنه كيف يعني بواسطة أشخاص يعني يتقرب إليهم يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى؟ نقول أولا أن القرآن الكريم ذكر الشفاعة في حوالي 30 آية، 29 آية بشكل قطعي موضوعها الشفاعة، وآيات أخرى أيضا تدل على ذلك. إذن أصل الشفاعة أصل موجود في القرآن الكريم. والسؤال الذي يقول لماذا يرحم الله عز وجل أو يعطي عندما يريد أن يعطي، يعطي بواسطة أحد، يعطي بواسطة أحد ليبين مقام الذي يعطى بواسطته، يعطي بواسطة أنواع الرحمة الإلهية. نحن ما لنا ولاية والعياذ بالله على الله عز وجل نقول له إلا أن تعطي مباشرة، ما توسط أحد، هو أعلم وأعرف، له أسرار، له حكم، لا يسأل عما يفعل عز وجل. إذن هو أخبرنا أن كثيرا من العطاءات بواسطة أوليائه، كثير من أفعاله بواسطة ملائكته، بواسطة رسوله، جنود الله لله، جنود السماوات والأرض. ليش نحصر الرحمة الإلهية إلا بنوع أو بطريق؟ من أي طريق اختارها سبحانه وتعالى هي تأتي. يمكن أن نضرب مثلا لتقريب الشفاعة. مثلا أفرض أن معدل النجاح عند طالب معدل النجاح أن يكون أكثر من 50 51. هذا المثال نفسه يمكن أن نقوله للآخرة. الإنسان الذي يصلح أن يدخل الجنة والذي تغلب حسناته سيئاته، يعني 51 سيئات في مقابل 51 حسنات في مقابل 49 سيئات، يقال له أنت نجوت، أعبر. بعد أن تتم مراحل الحساب، اللهم أعنا على مراحل الحساب التي ورد في بعض الأحاديث أنها 50 مرحلة، بعد أن يتم والنتيجة الصافية التي تكون من تغلب حسناته سيئاته، هذا يكون من أهل الجنة، اللي يجمع 51 في مقابل 49. هناك أناس مجمعين أكثر، بعضهم مجمع 1,000,000 درجة، وهناك أناس تحت الصفر. هل يمكن للذي عنده درجات وحسنات وأفعال خير أكثر من المعدل أن يستفيد من درجاته يعطيها لآخرين؟ يمكن أن نقول أن عقيدة الشفاعة، قانون الشفاعة، نظام الشفاعة هو هذا، أنه يمكن للمؤمنين في يوم الحساب أن يستفيدوا من الدرجات الإضافية التي جمعوها فيعطوها لآخرين لينجوا. لكن لمن يعطونها؟ لمن ارتضى، لها شروط. مثلا واحد عنده 500 درجة، 500 درجة هو محتاج إلى 51 حتى يعبر ويكون من أهل الجنة، يمكنه أن يستفيد من الإضافي 449 درجة، يمكنه أن يستفيد منها من هذه الدرجات ليعطي لأقاربه. أقاربه يوجد واحد منهم 500 درجة تحت الصفر، يمكن أن يعطيه إياه؟ لا. يوجد من أقاربه واحد محتاج 5 درجات، 4 درجات، 3 درجات، الأقرب للنجاح. واحد من أقاربه لم يكن معتقدا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله، كان منحرفا فاسقا كافرا، يمكنه أن يعطيه؟ إذن الشفاعة قانون الاستفادة، يمكن أن نقول عنها أو نقربه بهذا التقريب، قانون الاستفادة من الدرجات الإضافية التي حصل عليها المؤمن. وبما أن قانون الشفاعة هو حسب الدرجات أعظم الناس درجة، الذي حطم الأرقام القياسية في إطاعة ربه في عمل الخير في الرقي، أفضل مخلوق تكامل وبلغ المرحلة العليا رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو الشفيع الأول، وهو رئيس المحشر، وهو الذي يوزع الشفاعات، الذي يدير قانون الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مسألة الشفاعة من ناحية القرآن والحديث الشريف ثابتة ثبوتا قطعيا، ومن ناحية عقلية لا مانع منها، لأنها ليست من نوع الوساطات الدنيوية، وإنما من باب الرحمة والعطاء الإلهي لبيان مقام المؤمنين للأنبياء والأولياء والملائكة وكبار المؤمنين الذين عندهم درجات إضافية ليستفاد منها في إدخال أكبر عدد ممكن من العاصين والموحدين لله عز وجل لإدخالهم إلى الجنة، ولا مانع من ذلك أبدا. هناك شبهات حول الشفاعة، تقول أنه يعني إرادة الله متوقفة على إرادة المخلوق. هذا لا يقال، بأنه يعني إذا طلب رسول الله صلى الله عليه وآله من ربه عز وجل يوم القيامة، يا ربي أنا أشفع لفلان فأدخله الجنة، الله عز وجل قبل منه، قالوا أنه هذه يعني إرادة الله متوقفة على إرادة المخلوق، وما المانع منها؟ هو أوقفها، ليست بذاتها متوقفة، هو شرط عز وجل أن يطلب مني يشفع إليك رسولي، يشفع إليك من له حق الشفاعة، وأنا أقبل شفاعتهم، وهذا لا مانع منه لا عقلا ولا مانع منه قرآنيا أو حديثيا. هناك بعض المستشرقين حاولوا يشككوا في الشفاعة، ولكن ما يمكنهم التشكيك. مثلا قل السهر يحاول أن يمدح المعتزلة بأنهم يقولون لا شفاعة لأهل الكبائر، يقول لأن هذه منافية للعدالة، مع أن الأول المعتزلة ما ينكرون أصل الشفاعة، ينكرونها أن الإنسان إذا فعل المعاصي الكبائر ومات عليها بلا توبة يقول ما تشمله الشفاعة. ولكن جمهور المسلمين من مختلف المذاهب يقولون تشمل الشفاعة الموحد حتى لو ارتكب المعاصي الكبائر. هناك مسألة أيضا، الارتباط بين الشفاعة والاستشفاع. عندنا الشفاعة في الآخرة عند الكل قطعية، وأن الشفيع الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللمؤمنين شفاعات كما سيأتي. لكن ما دام لهم شفاعة عند الله عز وجل، الأنبياء والمقربون وخاتمهم وكبيرهم وعظيمهم نبينا صلى الله عليه وآله، هل يمكننا نحن أن نستشفع بهم الآن؟ وهذا التوسل، ما يقال التوسل وابتغوا إليه الوسيلة. إذن يمكن القول بأنه لا بد أن يكون تناسب بين عقيدة الشفاعة في الآخرة وبين جواز طلب الشفاعة في الدنيا. مثلا نرى أن بعض العلماء يقولون بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله تشمل كل الخلق يوم القيامة، بعض الآراء والمذاهب، وابن تيمية يقول هذا، أن شفاعته تشمل كل الخلق. الذين على منهجه يقولون تشمل الشفاعة أيضا كل الخلق. ما دام تشمل الشفاعة كل الخلق حتى غير المسلمين، ألا يجوز لنا أن نطلب نتوسل به صلى الله عليه وآله الآن؟ يقولون الاستشفاع والتوسل حرام وشرك. لابد أن يكون هناك تناسب. لما جعلت أو اعتقدت بهذا المقام العظيم له صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، فلابد أنه يصح لك أن تطلب اللهم اني اتوسل اليك بنبيك، اللهم اني استشفع اليك بنبيك. وهناك ايضا هذا بحث التوسل والاستشفاع نتركه الان موضوعه سياتي، ولكن نقول ان التوسل والاستشفاع فرع ثبوت الشفاعه، ولا بد ان تتناسب العقيده وتتلائم بينهما. ما دمنا نعتقد بالشفاعه عند الله عز وجل، إذن التوسل والاستشفاع أمر طبيعي. والشفاعة ليست فقط من عقائد المسلمين، الشفاعة من عقائد الأديان الإلهية كلها، واليهود والنصارى يعتقدون بالشفاعة، وقد ورد ذلك في التوراة وورد في مختلف مصادر النصارى واليهود. نلاحظ أن الشفاعة عند اليهود والنصارى الآن نذكر نصوصا منها، ثم نعرض للتصور العام للمسلمين، لتصورنا العام عن الشفاعة. مثلا يذكر في الكتاب المقدس المطبوع باسم الكتاب المقدس التوراة والإنجيل، قاموس الكتاب المقدس، يقول أن الشفاعة، الصلاة الشفاعية قديمة قدم نوح في سفر التكوين 20 و22، وكذلك إبراهيم يصلي الصلاة الشفاعية ويشفع للناس، كذلك موسى، كذلك شفاعة إبراهيم للمؤمنين وللوط ولإسماعيل، شفاعة البشارة بالشفيع عندهم، كذلك الشفيع الذي نحن نعتقد بأنه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويسمونه البراكليتس، وكذلك شفاعة الإنجيل معروفة أنها واسعة ومفتوحة. يمكن أن نؤرخ باختصار لتاريخ الشفاعة في اليهودية أنها في الأصل كانت موجودة، الشفاعة عقيدة قديمة عريقة عراقة الأديان، لكن الذي حدث أن اليهود وسعوا الشفاعة، جعلوها شاملة لكل أبناء يعقوب، يعني للعرق القومي اليهودي، وأسقطوا عنهم المحرمات بالنسبة إلى الأمم الأخرى. مهما فعلوا بالأمم الأخرى، ليس علينا في الأميين سبيل، مهما فعلوا أنه لا عقوبة عليهم، هذا الادعاء الذي ادعوه. جاء بولس ووسع الشفاعة أكثر، بولس الذي نصر النصارى. نحن في اعتقادنا أن الأسس الفكري اليهودي الموجود الآن هي من السامري، والسامري هو الذي هود اليهود، يعني فكرهم العنصري وأفكارهم التي يعيشون بها من السامري، كذلك النصارى أفكارهم من بولس. وفي نصوصنا عن النبي وآله صلى الله عليه وآله هو الذي نصر النصارى. بولس كان بالأول ضد نبي الله عيسى والمؤمنين به، وكان في الجيش الروماني، هو يهودي وفي الجيش الروماني، بعد محاولتهم قتل المسيح سلام الله عليه والصعود به العروج به إلى السماء، بولس مرة من المرات وهو ادعى أنه أنا كنت أمشي من عمان إلى دمشق عند حوران في تلك المنطقة بين فلسطين ودمشق، ترى آل المسيح وقال لي أني أنا ابن الله وأنا الشفيع وأنا بعثني أبي حتى أنا أقتل وأشفع للناس، وفكرة الفداء وأن عيسى ابن الله، هذه من مقولات بولس، وهذه مسألة ثابتة حتى عند المؤرخين النصارى. إذن بولس جعل عيسى أنه قتل أو صلب ليشفع للناس، لكن ما يشفع لهم إلا بشرط أن يكونوا مؤمنين بالمسيح، يعني أن يصيروا مسيحيين وأن يقولوا بأن المسيح ابن الله، وبهذا يكونون مشمولين بالشفاعة هذه المسيحية كما حددها يونس، يعني كما حددها بولس. إذن الشفاعة عند المسيحيين تعتبر شاملة لكل مسيحي، والشفيع له هو المسيح الذي تحمل الصلب في حسب ادعائهم من أجل أن يفدي الناس ويشفع لهم عند أبيه، يعني عند الله تبارك وتعالى. في تاريخ العرب نجد أن اللات والعزى كانت يقولون عنها أنها ملائكة بنات الله، أنها شفعاء، أنها آلهة، وكانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وكانوا يعتقدون بالشفاعة للات والعزى عند الله تبارك وتعالى. وقصة اللات والعزى يطول أمرها إذا أردنا أن نبحثها، ونبحث كيف وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها من أول أمره ومن صغره، عصمه الله عز وجل عن أن يحب الأصنام، فكان يبغض الأصنام من صغره صلى الله عليه وآله. ونحن اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وآله نوره مخلوق قبل العالم، وأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وأنه لما ولد كان ملهما، واعتقادنا أنه إن الله عز وجل وكل به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته، يعلمه محاسن، يسلك به سبيل المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم إلى آخره. وما افتري عليه بعد ذلك من قصة الغرانيق والقول بأن اللات والعزى تشفع وغيره، هذه مسألة مستقلة وبحث واسع. نريد أن نقدم التصور لشفاعة المستفاد من مجموع النصوص. الشفاعة في موقف القيامة، والقيامة كيف تحدث؟ الذي ورد في القرآن الكريم من مشاهد القيامة، من أصولها، من علاماتها، من بداياتها، والذي ورد في الأحاديث الشريفة أمور مهمة مؤثرة وترسم مشاهد وتصورا وافيا عما سيحدث لنا بعد موتنا. نحن الآن نعرف، وخاصة بعد الكشوفات الجديدة وعلم الجينات، علم الجينات في الأحياء الآن يهتمون به كثيرا، ويعرفون أن الجين هو ذرات مؤثرة على البنية وعلى تكوين الكائن المادي للإنسان. هناك أيضا جينات أخرى، نحن بعملنا نكون جيناتنا للآخرة. كل عمل تعمله بنوايانا، بأفكارنا، بأعمالنا، نكون ذاتنا الجديدة التي تغرس في الأرض والتي تنبت يوم القيامة. عندنا أحاديث شريفة تدل على أن هناك ذرات لا تفنى، هذه الذرات تحمل خصائص الإنسان، وأن الله عز وجل يأتي بها يوم القيامة ويجمعهم أينما كانوا، ولو كانوا في قيعان البحار، في حواصل الطيور، وين ما كانت تلك الذرة، يعني بسلوكي سلوك أي إنسان هو يصنع جيناته في ذرة في بدنه تحمل كل خصائصه الآتية: خصائصنا الماضية بقوانين الورث وقوانين الطبيعية والوراثة من الأبوين وغيره، لكن شخصيتنا الجديدة التي سوف تحشر نحن نصنعها بأيدينا، خصائصها على حسب أعمالنا. كيف أن النواة، نواة التمر، نواة الحنطة تحمل كل خصائص الحنطة والتمر والشجرة الكبيرة، كذلك نواتنا التي نصنعها بعملنا تزرع في الأرض. أولا بعد نفخة الصور، بعد تسجير البحار، بعد تساقط النجوم، بعد تغيير تكوين الكون، بعد أن يلف الكون وينشر من جديد، الأرض تكون غير الأرض شيئا جديدا، ما فيها جبال، لا فيها عوج ولا أمت، كلها من نوع التراب. وورد أن تربة الأرض التي يحشر عليها الناس من نوع الخبز حتى. المهم أنه يزرع فيها الناس كلهم، من آدم إلى آخر ولد ينبتون النبات، يخرجون من الأجداث بالصيحة الثانية اللهم أعنا وبارك لنا في الموت وفي البعث، يخرجون من الأجداث وكل نفس معها سائق وشهيد. كل واحد له منظمان في المحشر، ملكين مرافقان ينظمان موقفه ومراحل المحشر الخمسين. في المحشر ورد أيضا أن مجموع أهل المحشر 120 صفا، 40 قبل أمة نبينا صلى الله عليه وآله، و80 بعد النبي صلى الله عليه وآله. 120 صف الخلائق يوم القيامة، الله يعلم كم ألف كيلومتر طول الصف وعرضه، المهم يجمعون كلهم. وفي ذلك المحشر يعد الأمر لمراحل الحساب، والحساب ليس مرحلة أولى ومرحلة ثانية وثالثة، مراحل متعددة الحساب. هذا الحساب المراحل المتعددة كيف يبدأ افتتاحه؟ ورد في مصادر الطرفين، في مصادر الشيعة والسنة، أن الناس يلجمون يوم القيامة، يأتي وقت خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. في ذلك الوقت الناس ينتظرون الحساب، ما بقى الحساب، والناس في حرج. ورد في الأحاديث الشريفة أن الناس يتوسطون إلى أبينا آدم فيدلهم على نوح، فيدلهم يعني أنه تكلموا مع ربنا عز وجل حتى يبدأ بحساب الناس. نحن بقينا واقفين، الناس وقوف وطالت المدة، المهم إلى أن يدلهم إبراهيم على موسى وعيسى، فيدلهم يقول لهم عيسى أنه إذا أحد يمكنه أن يتكلم في هذا اليوم فهو محمد صلى الله عليه وآله. فيأتون إليه فينهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينهض ويتقدم، ما أعرف كيف وضع المحشر، لكن كأن صدر المحشر في هناك المدخل إلى الجنة أو الطريق إلى الجنة، باب الذهاب إلى الجنة من هناك، الميزان، عرف الله عز وجل يؤتى به، المهم في مكان يسجد النبي صلى الله عليه وآله، فيأتيه النداء ارفع رأسك، اشفع تشفع، وسأل تعطى. فيبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يرفع رأسه، عندنا الرواية تقول أنه ينصب له منبر من 1000 درجة، يصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله ويفتتح المحشر بخطبة الافتتاح. وهذه الرواية عن الإمام علي عليه السلام ترسم لنا معالم هذا المحشر ومكانة ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم. تقول الرواية في توحيد الصدوق رحمه الله صفحة 255، حدثنا فلان إلى أن يقول عن طلحة ابن يزيد عن عبيد الله ابن عبيد عن أبي معمر أن رجلا أتى أمير المؤمنين يقول، هذا حدثني إياه في كتاب بخطه بنيشابور، أن رجلا أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال، يا أمير المؤمنين إني قد شككت في كتاب الله المنزل. فقال له علي عليه السلام، ثكلتك أمك، وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ قال، لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا، فكيف لا أشك فيه؟ فقال علي، يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، ولكنك لم ترزق عقلا تنتفع به، فهات ما شككت فيه من كتاب الله عز وجل. قال له الرجل: إني وجدت الله يقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال أيضا: نسوا الله فنسيهم. وقال: وما كان ربك نسيا. فمرة يخبر أنه ينسى، ومرة يخبر أنه لا ينسى، فأنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ المهم قال له عليه السلام: هات ما شككت فيه أيضا. أخذ يذكر: هات ما شككت فيه أيضا. ثم أخذ يجيبه أمير المؤمنين عليه السلام عن كل تشكيكاته. قال علي عليه السلام: قدوس ربنا قدوس، تبارك ربنا وتعالى علوا كبيرا، نشهد أنه هو الدائم الذي لا يزول ولا نشك فيه، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأن الكتاب حق والرسل حق، وأن الثواب والعقاب حق. فإن رزقت زيادة إيمان أو حرمته فإن ذلك بيد الله، إن شاء رزقك وإن شاء حرمك. يعني أنا أوضح لك، لكن الله يشاء يفتح قلبك تستوعب هذا النور وهذه الحقائق، أو أنت نعوذ بالله ممنوع من الفهم والرؤية والإيمان. ثم قال عليه السلام: أما قوله نسوا الله فنسيهم، إنما يعني نسوا الله في دار الدنيا، لم يعملوا بطاعته، فنسيهم في الآخرة، أي لم يجعل لهم في ثوابه شيئا، فصاروا منسيين من الخير. وكذلك قوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يعني بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثيب أولياءه الذين كانوا في دار الدنيا مطيعين ذاكرين. وأما قوله ثم قال عليه السلام: وأما قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقوله: والله ربنا ما كنا مشركين. من إحدى شبهات هذا المشكك في القرآن التي طرحها على أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له أنه الآيات تقول أنه لا يتكلمون والناس يوم القيامة ساكتين، آية أخرى تقول يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وإن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وهذه الآيات كيف قال أنه في مشهد القيامة ما يتكلمون، هنا يقول يتكلمون. أمير المؤمنين عليه السلام بيّن له أن القيامة ليست موقفا واحدا، مواقف متعددة. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: ويوم يقوم الروح والملائكة إلى آخره، بيّن له أنه هذه مراحل متعددة. من هذه المراحل يقول: ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيفر بعضهم من بعض، فذلك قوله عز وجل: يوم يفر المرء من بنيه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إلى آخره. ثم قال: يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمد صلى الله عليه وآله. هناك مراحل قبل الافتتاح الرسمي للمحشر، هذا الافتتاح الذي يكون فيه المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وآله. يقول: فيثني على الله تبارك وتعالى بما لم يثني عليه أحد قبله، ثم يثني على الملائكة كلهم، فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه محمد صلى الله عليه وآله، ثم يثني على الرسل عليهم السلام بما لم يثني عليهم أحد قبله، ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنة، يبدأ بالصديقين والشهداء ثم بالصالحين، فيحمده أهل السماوات والأرض، فذلك قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فطوبى لمن كان له في ذلك المقام حظ. وويل لمن لم يكن له في ذلك المقام حظ ولا نصيب. ثم يجتمعون في موطن آخر ويدال بعضهم من بعض، وهذا كله قبل الحساب، فإذا أخذ في الحساب ثغل كل إنسان بما لديه. نسأل الله بركة ذلك اليوم. قال هذا السائل: فرجت عني، فرج الله عنك يا أمير المؤمنين، وحللت عني عقدة فعظم الله أجرك. هذا نموذج من الأحاديث التي تبين مقام الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يعطاه نبينا صلى الله عليه وآله في الآخرة عطاءات كبيرة عظيمة. أولا يعطى لواء الحمد، يعني لواء رئاسة المحشر. ومن عظمة مقامه صلى الله عليه وآله أن آدم يكنى به يوم القيامة، يعني آدم يوم القيامة يصير أبو محمد لمكانة النبي صلى الله عليه وآله. وبعد أن يخطب تلك الخطبة من ذلك المنبر في المحشر يؤتى له بلواء الحمد، ثم يعطى الشفاعة في المحشر. أول شفيع، بل ورد عندنا أن الأنبياء لا يشفعون إلا بإذنه، وكأن نظام الشفاعة هو مسؤول عن تنفيذه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه في مرحلة من أواخر مراحل المحشر يعطى حوض الكوثر. حوض الكوثر الذي لا بد لمن يدخل الجنة أن يشرب منه، يعني إذا ما شرب منه ممكنه أن يذهب للجنة، إذا شرب منه يتغير بدنه، فيزياء بدنه بعد لا يظمأ بعد تلك الشربة أبدا، ويصبح صالحا للعيش في الجنة في نظام جديد. حوض الكوثر كذلك يعطى لنبينا صلى الله عليه وآله، والساقي عليه هو وزيره الذي يحمل لواء الحمد علي عليه السلام. هذا مقام عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه علي وأهل بيته الطاهرين عترته. وهو قال أول ما أطالب يوم القيامة بعترتي، بل بكل بني عبد المطلب أيضا. إذن هذه المكانة من الشفاعة. ورد عندنا في تفسير قوله تعالى في مصادر الشيعة والسنة أنه إن أرجى آية في كتاب الله عز وجل ليس آية إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذه فيها رجاء، لكن أرجى آية في كتاب الله قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله إنها الشفاعة يعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يطمع فيها ويمتد إليها عنق إبليس، إلى هذا الحد يكون مقامه وعظمة ما يعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سماعة سألته عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة، فقال: يلجم الناس يوم القيامة، أو يلجم الناس العرق، فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا عند ربنا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم اشفع لنا عند ربنا، إلى أن يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عن عبيد بن زرارة: سئل الإمام الصادق عليه السلام عن المؤمن هل له شفاعة؟ قال: نعم. فقال له رجل من القوم: هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يومئذ؟ قال: نعم، إن للمؤمنين خطايا وذنوبا، وما من أحد إلا ويحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ. قال سأله رجل أيضا عن قول النبي صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ قال: نعم، وهو في سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله. وقال: يأخذ حلقة باب الجنة فيفتحها ويخر ساجدا فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك، اشفع، تشفع، اطلب، تعطى، فيرفع رأسه إلى آخر الرواية. أيضا أحاديث متعددة في مصادر الطرفين وردت عن شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نماذج مما قرأناه من مصادر الشيعة، وكذلك من مصادر المذاهب المختلفة، كلها متفقة على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال أن قدماء الخوارج أنكروا الشفاعة، لكن الظاهر أن الأباضيين الموجودين وغيرهم لا محل اتفاق الظاهر بين كل المسلمين أن الشفاعة عقيدة ثابتة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الشفيع الأعظم والشفيع الأكبر، وتشمل شفاعته الموحدين بشروط، بشرط عدم الظلم وأن يكونوا من المرتضين كما سيأتي. من أحاديث الشفاعة في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في مصادر إخواننا من المذاهب الأربعة ورد تفسير هذه الآية بأنها الشفاعة التي يعطاها النبي صلى الله عليه وآله. ومنها ما قاله في الدر المنثور، قال: أخرج سعيد بن منصور والبخاري وابن جرير وابن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء، إلى آخره. ثم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله في قوله، أيضا رواية أحمد والترمذي وابن جرير والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنه فقال: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. إذن هذا محل اتفاق. هناك روايات، بعض الروايات في المصادر تقول المقام المحمود أن الله عز وجل يجلس نبيه إلى جنبه في العرش. مسألة القعود على العرش هذه فكرة أصلها فكرة مسيحية أو فكرة يهودية، يقولون أن موسى يجلس إلى جنب ربه في العرش، أو أن المسيح هو الابن جلس على يمين الآب في عرشه، وأن العرش الله عز وجل تحمله حيوانات أو أوعال. هذه الفكرة لم تثبت في مصادرنا، وإنما إذا موجودة في بعض المصادر هي متسربة إلينا. والقعود على العرش هذا ليس فكرة، بعضهم فسر المقام المحمود بأنه الله عز وجل يجلس نبيه إلى جنبه في العرش، وقالوا أن عرش الله يبقى منه أربع أصابع من هنا ومنها هنا، وروايات كذلك تقول تحمله حيوانات، والعرش يئط ويطقطق من ثقل الله، وأن المقام المحمود يجلس النبي إلى جنبه. هذا تجسيد لا يقول به، والحديث الواردة فيه أحاديث لم تثبت، بل المقام المحمود في الآية الكريمة هو الشفاعة التي يعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المصادر التي ذكرت أن هذه الفكرة الجلوس على العرش فكرة مسيحية، يقول جولدت سيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي صفحة 122: سجلت فتنة ببغداد أثارها نزاع على مسألة التفسير، ذلك تفسير الآية 79 من سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما المراد من المقام المحمود؟ يقول: ذهب الحنابلة إلى أن الذي يفهم من ذلك هو أن الله يقعد النبي معه على العرش، ثم يقول: هو ربما كان هذا متأثرا بما جاء في إنجيل مرقس 16-19، وفكرة القعود على العرش فيها عدة نصوص من مصادر اليهود. المهم أن تفسير المقام المحمود بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله، مثلا الواحد النيسابوري يقول أجمع المفسرون على أن المقام المحمود هو شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله، والقعود على العرش هذا لم يثبت، ولأنه يتنافى مع اعتقادنا بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ماديا، ولا يمكن أن يكون عرشه من نوع المادة الذي يطقطق ويفضل منه أربع أصابع، أو الذين يتصورون أن الله عز وجل على شكل آدم 70 ذراع ويده هكذا وثقله هكذا ويجلس النبي إليه وإلى آخر. هذه إجلاس الأنبياء حول الله، يمكن إجلاسهم حول عرش الله، لحول الله، عرش الله بمثل سنترال الكون، العرش صغير مخلوق يؤتى به يوم القيامة، لكن الله يجلس عليه، هذا لا يمكن القول به ولا يقبل القول به، لأنه يؤدي إلى أن يكون الله عز وجل والعياذ بالله محدودا بمكان وزمان، وهذا يكون مكينا وزمينا. إذا مكين يعني يحتاج إلى مكان وزمان، معناه مخلوق، الخالق خلق المكان والزمان فوق المكان والزمان سبحانه وتعالى. نلاحظ أيضا أن روايات قعود النبي على إلى جنب الله عز وجل والعياذ بالله هذه تروى عن بعض الذين أسلموا، مثل عبد الله بن سلام الذي كان يهودي وأسلم يروونها عنه. مثلا البيهقي في دلائل النبوة مجلد 5 صفحة 486 ينقل عن عبد الله بن سلام، لكن ماذا يقول؟ ما يجعل عبد الله بن سلام النبي إلى جنب الله أو على يمينه، يجعل إبراهيم مثلا أو موسى على يمينه، ويقول بالأخير وينجو النبي والصالحون معه، وتتلقاهم الملائكة يرونهم منازلهم حتى ينتهي إلى الله فيلقى له كرسي، يلقى للنبي كرسي، لأن الإسرائيليات والنصرانيات هذه الثقافة تريد أن تجعل المكان الأول لإبراهيم وموسى وعيسى وداود. ولذلك ورد في بعض المصادر أن الشفيع الرابع هو النبي صلى الله عليه وآله، مع أنه لم تطرح الشفاعة يوم القيامة، لم تطرح لإبراهيم وداود وموسى، بعد أن طرحها القرآن الكريم والإسلام أولئك نسبوها وقال الشفيع الأول إبراهيم هذا جد الكل، ثم موسى، ثم داود، ثم عيسى، ثم نبينا رابعا إلى آخره. المهم أن المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم تفسيره الصحيح إنما هو بالشفاعة التي يعطاها صلى الله عليه وآله، والشفاعة لها قوانين، ليست هكذا فوضى، ليست بلا قانون، وإنما يكفينا أن نعرف مدى العدل الإلهي أنه بعد مراحل الحساب، وأن يتم حساب جميع البشر وتأتيهم النتائج بتطاير الكتب، النتائج ربانية، يعني الكتب ورقة العلامات تطير فوق رؤوسهم، المؤمن يمد يده اليمنى يأخذها، الكافر بشماله، المجرم من وراء ظهره، وهذه النتائج يبلغ الأمر من عدالتها أن من مجموع البشر لا يوجد معترض، بل إذا عنده عقاب يعترف بأنه يستحق هذا العقاب وأكثر. هناك قوانين للعدالة الإلهية. الذين يتصورون أفعال الله عز وجل أنها أفعال سطحية هم سطحيون. أي فعل رأيت فعلا سطحيا لله عز وجل؟ هذه القوانين المادية التي كلما كشف العلماء تعمقوا فيها كلما وجدوا المعاجز في بدنك، في تنفسك، في الهواء الذي حولك، في الحجر، في الشجر، في السماء، في الأرض، كلها بدقة متناهية معجزة. كذلك العدل الإلهي في الآخرة، قوانين الشفاعة الإلهية جزء من قوانين العدل الإلهي والعطاء والرحمة الإلهية في الآخرة. على هذا الأساس يمكن أن نلخص الموضوع بأن الشفاعة لا مانع منها عقلا، وهي مؤكدة في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومتفق عليها عند جميع المسلمين. ومن المتفق عليه أيضا أن الشفيع الأول في المحشر وخطيب المحشر، الشفيع الأول وخطيب المحشر وأعظم الناس شفاعة هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وأن الشفاعة التي تعطى له والحوض واللواء يشاركه فيها أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد من مصادر الطرفين أن الساقي على الحوض بأمر النبي المسؤول عن السقاية على حوض الكوثر هو علي بن أبي طالب عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.